الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها الحاضرون الكرام وأيها المشاهدون عن بعد، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. كنا فيما مضى أخذنا ما يتعلق بالتكليف، ومن الذي يوجه له الخطاب بالأمر والنهي، وابتدأنا بالحديث عن العموم، حيث ذكرنا أن العموم، أن الألفاظ من الأسماء على ثلاثة أنواع. النوع الأول ألفاظ عامة مستغرقة لجميع أفراد الجنس، كقولك الرجال، الناس. والصنف الثاني الألفاظ المعينة أو الخاصة، كقولك زيد ومحمد وخالد ونحوها من الأعلام. والثالث المطلق، وهو الذي يشمل جميع الأفراد، ليس على سبيل الاستغراق وإنما على سبيل البدل، كما لو قال أكرم مسكينا، فإن كلمة مسكينا هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة شائعة في جميع أفراد الجنس، ويتحقق الامتثال بفعل هذا الواجب مع أحد هذه الأفراد. أيضا ذكرنا فيما مضى، إذن العام هو لفظ مستغرق لجميع أفراد الجنس، والعام حكمه أن يثبت الحكم لكل فرد من أفراده، كما لو قال يا أيها الناس، كأنه قال أنادي كل فرد من الناس على سبيل الانفراد نداء يشمل جميع الأفراد. ومثل هذا أيضا لما قال أقيموا الصلوات، الذين يقيمون الصلوات، فالصلوات الجمع معرف بأل فتكون عامة وتشمل جميع أنواع الصلوات المفروضة. والعموم له ألفاظ معينة، متى نقول عن اللفظ بأنه عام يشمل جميع أفراد الجنس؟ إذا كان من أنواع معينة. النوع الأول لفظة كل وجميع وما ماثلهما، فإذا جاءتنا لفظة كل فإنه حينئذ نستفيد أن الحكم عام، وأنه يشمل كل فرد على سبيل الاستقلال. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة هنا تفيد العموم، للناس أيضا تفيد العموم. وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس من ألفاظ العموم وجميعا من ألفاظ العموم، فجميع هنا تفيد العموم. ومن أمثلته أيضا في قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. النوع الثاني من صيغ العموم الأسماء المبهمة، لاحظوا أنها أسماء وهي مبهمة، سواء كانت اسم شرط أو كانت اسما موصولا أو كانت استفهامية. مثال ذلك في لفظة ما، مثلا في قول الله عز وجل ولله ما في السماوات والأرض، ما بمعنى لفظ، لفظ عام شمل جميع الأفراد. ومنه قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي جميع ما تفعلونه فإن الله مطلع عليه. ومثله لفظة من، كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكما في قوله تعالى لله من في السماوات، لله يسجد من في السماوات والأرض، ونحو ذلك من صيغ الأسماء المبهمة. وبالتالي تدخل أسماء الاستفهام وأسماء الشرط في هذا النوع. النوع الثالث من ألفاظ العموم المعرف بأل الاستغراقية، المعرف بأل الاستغراقية، سواء كان من الأسماء الموصولة كقولك الذين، أو كان من الجموع كقولك الناس هذا جمع تكسير، أو كان من الألفاظ المفردة كما في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي كل واحد من أفراد الناس في خسارة. وهكذا من أنواع ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي وما ماثله، كما في قولك لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي فتكون عامة. لو قلت ما عندي رجل، رجل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم والاستغراق، كأنك نفيت جميع الأفراد. ومن صيغ العموم أيضا المضاف إلى معرفة من أسماء الأجناس ومن أسماء يعني من أسماء الجمع أو من أسماء الجنس. مثال ذلك إذا قلت ماء البحر، هنا ماء اسم جنس أضيف إلى معرفة فيفيد العموم. وهذا خلاصة ما أخذناه في ما سبق من جهة ألفاظ العموم. ماذا نفعل بالعام؟ يجب العمل بالعام، ويجب حمله على جميع أفراده، ولا يجوز إخراج بعض الأفراد من هذا اللفظ العام إلا بقرينة مخصصة. مثال ذلك لو جاءنا آت وقال إن التكاليف ارتفعت عنه كما يقول بعض الطوائف، وبالتالي لم يعد مطالبا بشيء من الواجبات، فنقول الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، وواو الجماعة هنا من صيغ العموم. قال أنا مخصوص وأنا من أولياء الله، قيل إيتي بالدليل على تخصيصك، إذا لم يكن عندك دليل صحيح صريح في هذا فإنه يرد. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مرتبته ورفعة شأنه عند الله عز وجل يدعي بأنه قد وصل إلى مرحلة رفعت فيها التكاليف عنه. في مرات قد يرد اللفظ عاما في سبب خاص، تأتي واقعة خاصة في ظروف معينة فينزل الوحي بخطاب عام، فنقول حينئذ هذا الأصل والعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن أمثلة هذا مثلا في حادثة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نجد الماء ونحتاج إلى الماء، أفنتيمموا في لفظ أفنتوضأ بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فحينئذ يكون هذا اللفظ ظاهره أو سببه كان في واقعة خاصة عند وجود الحاجة، لكن الحديث اللفظ النبوي عام، فنقول هنا العبرة به عموم اللفظ لا بخصوص السبب. حتى ولو كان أصلها في قضية خاصة بشخص معين فإننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك في حديث ليس من البر الصوم في السفر، فإنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن رجلا صام في السفر فأجهد وتعب وسقط واجتمع الناس عليه، فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ في السفر أو نخصه بحالة مماثلة لحالة الصحابي الذي قيلت هذه اللفظة فيه؟ وحينئذ نقول الصواب أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. إذا تقدم عن الكلام عن العام ننتقل إلى الكلام عن الجزء الآخر وهو الخاص، والمراد بالخاص هو المحصور والخطاب أو الكلمة المحصورة بعدد، سواء كانت كلمة مفردة أو كانت جمعا لا يصل إلى درجة العموم والاستخراج والاستغراق. والتخصيص يراد به أن بعض الأفراد لم تدخل أصلا في الخطاب العام، يراد به أن بعض الألفاظ العامة لم تدخل في بعض الأفراد لم تدخل فيه. إذن عندنا حقيقة التخصيص، هل التخصيص هي إخراج بعض أفراد العام بعد أن دخلت فيه، أو أن التخصيص هو بيان أن تلك الأفراد لم تدخل أصلا في الخطاب العام؟ فعند الأصوليين يقولون التخصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب العام، وعند النحاة يقولون التخصيص إخراج لبعض أفراد العام من حكمه. والأصوليون نظروا إلى أنه في الغالب هذا خطاب شارع، وخطاب الله عز وجل لا يتخلف، وبالتالي فإنه لما تكلم الله عز وجل بالخطاب الأول يعلم بأنه سيخصص الحكم بالخطاب الثاني. قال المؤلف: والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص. من الذي فعل التخصيص؟ الشارع. الشارع هو الذي خصص الحكم. ومرات قد يطلق المخصص على الدليل، لأنه هو الذي حصل به التخصيص. المخصصات على نوعين، هناك مخصصات متصلة وهناك مخصصات منفصلة. مخصصات إيش؟ منفصلة ومتصلة. المخصصات المتصلة تكون مع الخطاب العام في سياق واحد، كما لو قال له علي أو أكرم بني تميم، ثم قال إلا من كان خارج هذه البلاد، فنقول حينئذ إلا حصل بها التخصيص، وهذا التخصيص قد جاء في جملة واحدة مع المخصص. المخصص إذن عندنا النوع الأول التخصيص بواسطة المخصص المتصل. ما هو المخصص المتصل؟ هو الذي لا يستقل، هو الذي لا يستقل وإنما لا بد أن يكون معه المخصوص. نأتي بأمثلة للتخصيص بالمنفصل بالمتصل أولا. أولها الاستثناء، فلما قال تعالى إن الإنسان لفي خسر ظاهره أن المراد جميع أفراد الناس، فلما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يكون هذا تخصيصا من الحكم الذي يليه. والتخصيص كأنه عاد إلى بعض أفراد جملته. ومن أمثلة التخصيص بالمتصل قول عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن كلمة الناس عامة تشمل جميع الأفراد بلا استثناء، فلما قال من حج إليه سبيلا قلنا هذا تخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل، لأنه جاء في نفس السياق الذي جاء فيه العام. وقد يأتي المخصص المتصل متقدما وقد يأتي متأخرا. والمخصصات المتصلة تعود إلى اثنين، استثناء وصفة. الاستثناء ما هي أداته؟ إلا وأخواتها حاشا وكلا وما عدا ونحو ذلك. والمخصصات المتصلة يثبت الحكم في بقية الأفراد غير المخصوصة، وتبقى الأفراد المخصوصة في عدم دخولها في حكم العام. وبهذا نعرف حقيقة التخصيص، ونعرف المراد بالخاص. ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم خصصتها الآية التي بعدها، أو الآية التي في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واللائي يئسن من النساء من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهؤلاء أصناف قد خرجت من العموم الأول. إذن عندنا النوع الأول من مخصصات، والمخصصات المتصلة التي تأتي في خطاب واحد مع العام. والمخصصات المتصلة على أنواع: أولها الاستثناء، وأداته إلا وأخواتها، وحكمه أنه يثبت الحكم في المستثنى حسب ما ورد الحكم فيه، وبقية الأفراد يحكم عليها بالحكم العام. يشترط للاستثناء عدد من الشروط حتى يكون الاستثناء صحيحا معتبرا. الشرط الأول الاتصال. لو قال له علي 1000 ريال وبعد سنة قال إلا 50 ريالا، نقول هذا الاستثناء غير مقبول. لماذا؟ لأنه غير متصل، وفي هذه الحال نلغي الاستثناء ويبقى الحكم على عمومه. وقد يكون هناك فاصل يسير كسعال أو كلام من تتمة الكلام، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. وبعض أهل العلم قالوا بأن الاستثناء يصح ولو كان في المجلس، وقد يستدلون عليه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: إن الله حرم إن الله قال عن مكة: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، لا يؤخذ الحشيش. فقام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فهنا فاصل يسير لم يؤثر، وهنا أيضا إثبات أن الاستثناء والتخصيص لا بد له من دليله. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من النصف فأقل. فلو قال له علي 7000 إلا 6900 مقبول؟ نقول هذا لكنة في الكلام، ولم تتعود العرب على الكلام بمثل هذا، فهم لا يستثنون إلا ما هو أقل. ومثال ذلك لو قال له علي 10 إلا 3، يصح الاستثناء أو لا يصح؟ نقول نعم يصح. لماذا؟ لأنه استثناء أقل من النصف. ويشترط أيضا في الاستثناء شروط أخرى، منها أن يكون من جنس واحد. طيب قبل أن ندخل إلى هذا، نقول أن الاستثناء بالنسبة للأقل والأكثر على أنواع. النوع الأول الاستثناء الذي يكون لكل المستثنى منه، فهذا لا يعتبر. كما لو قال له علي 10 إلا 10 نقول الاستثناء غير معتبر وبالتالي تثبت العشرة كاملة. والنوع الثاني استثناء أقل من النصف، استثناء أقل من النصف، فهذا أيضا جائز وصحيح. مثاله أحمد
لك علي 10 دراهم إلا 3،
هذا استثناء لأي شيء؟ للأقل،
للأقل،
وهو محل اتفاق أنه جائز،
جائز وصحيح.
النوع الآخر استثناء النصف، وهذا قد خالف فيه بعض الفقهاء وإن كان الجمهور يجيزونه. النوع الأخير استثناء الأكثر، كما لو قال ماذا أحمد هزاع؟
لك علي 10 دراهم إلا 9 دراهم.
نعم، هذا استثناء للأكثر، فحينئذ نقول هذا الاستثناء لا يصح عند كثير من أهل اللغة، وبالتالي يسقط الاستدلال في بمثل هذا. إذن تلاحظون هنا أن الاستثناء قد يكون للأكثر وقد يكون للأقل وقد يكون للجميع وقد يكون متوسطا، وهذا كله من التخصيص بالمتصل. النوع الثاني من المخصصات المتصلة التخصيص بإيش؟ التخصيص بالمتصل الصفة. إذن عندنا الأول تخصيص بالاستثناء، والآن عندنا تخصيص بالصفة. الصفة عند الأصوليين لا يراد بها النعت الذي عند النحاة، وإنما يراد بها كل وصف مراد بها كل وصف يكون مشتملا على بعض أفراد الخطاب العام، فإنه يفهم منه أن ما لم يكن كذلك فإنه لا يدخل في حكمه، ونأتي لذلك بأمثلة. في باب الحال في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا صفة للناس بدل، وهذا يدل على تخصيص اللفظ العام، ولله على الناس هذا عام فخصص في هذه الآية. طيب، إذن عندنا التخصيص بالمتصل قد يكون بالاستثناء وقد يكون بالصفة. تلاحظون أن الصفة لا يراد بها هنا النعت فقط، بل تشمل كل مقيد، كل مقيد. والنوع الثالث من أنواع المخصصات المتصلة الشرط، فإنه إذا قيد الحكم بشرط نفهم منه أنه إذا لم يوجد ذلك الحكم لم يوجد، أنه إذا لم يوجد الوصف لم يوجد الحكم. مثال ذلك لو قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذه في أي شيء؟ في المطلقة البائن، المطلقة بالثلاث. في هذه الآية اشترطت للنفقة عليهن وجود الحمل، فإذا لم يوجد حمل لم نعم سقط الحكم. إذا نعيدها مرة أخرى، من يعيدها منكم؟ نعم صحيح.
المطلقة البائن إذا كانت حاملة
تجب نفقتها،
تجب النفقة عليها، لما إذا لم تكن حاملة سقط الحكم.
نعم، إذا لم تكن حاملا المطلقة بالثلاث بالثالثة فإنه حينئذ لا يجب لها نفقة بدلالة هذه الآية. هذا يسمى تخصيص بواسطة الشرط. فإن كنا، إن هذه أداة من أدوات الشرط. وقال بأن قد يكون الشرط في مرات متقدمة مثل الآية التي قبل قليل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فهنا فإن تقدمت فتقدم الشرط، ومرات قد يتأخر الشرط عن الحكم، كما لو قال أطعم بني تميم أو أعطي بني تميم إن كانوا شجعانا، هنا تأخر الشرط عن المشروط، والشرط مخصص من مخصصات العموم. مخصص متصل ولا منفصل؟ مخصص من مخصصات المتصلة. مثل المؤلف قال مثال المتقدم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. شرط متقدم ولا متأخر؟ متقدم.
متقدم.
نعم. ومثل للمتأخر بقول، لو نأتي بمثال أوضح من هذا، بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذن عندنا ثلاث مخصصات: الأول الاستثناء، الثاني الصفة، الثالث الشرط. هذه الصفة يدخل فيها عند الأصوليين عدد من المباحث عند النحاة، مثل ماذا؟ قلنا قبل قليل باب النعت، باب الإضافة، المضاف يعتبر بمثابة الصفة عند الأصوليين، والحال والبدل، كل هذه تدخل في هذا الباب. مثلا في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فهذا متعمدا حال تؤخر، وبالتالي قد نثبت الحكم له. النوع الثاني من أنواع المخصصات: المخصصات المنفصلة. ما هي المخصصات المنفصلة؟ هي التي تأتي بخطاب آخر مغاير لخطاب العام، كما في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بينما ورد في نصوص أخرى أن كبيرة السن وصاحبة الحمل والصغيرة ليس لهم هذه العدة بتمامها، وإنما لهم حكم آخر. نعم.
هل يشترط أن يكون العموم متقدم على الخاص حتى يخص العام وإن كان منفصلا كما هو الحال في الناسخ والمنسوخ؟
هذه المسألة لها وجهان. إذن عندنا عام وخاص منفصل في دليل مستقل، لها وجهان. الوجه الأول أن يأتي العام أولا ثم يأتي الخاص، ما الحكم؟ نقول بالتخصيص، فنعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. هذه متى؟ في حال إيش؟ قلنا إحنا هناك شيئان. الحال الثاني أن يكون المخصص متقدما، أن يكون المخصص متقدما، فماذا نعمل؟ الجمهور يقولون بالتخصيص، وبالتالي نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. وهناك من يقول بأن هذه المسألة تعتبر من مسائل النسخ، وبالتالي نعمل بالمتأخر ونترك المتقدم. نعمل بالمتأخر ونعتبره بمثابة النسخ حتى ولو كان عاما، وهذا القول ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك أمثلة كثيرة، مثلا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ففي هذه الآية وجوب زكاة الخارج من الأرض، أليس كذلك؟ ثم جاءتنا النصوص تدل على التخصيص، مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الجمهور نقول بالحديث، فنعمل بالخاص فيما هو أقل من خمسة أوسق، ونعمل ببقية الأدلة فيما كان أعلى من ذلك. وهناك من، إذن هذا قول الجمهور. الحنفية يقولون نعمل بالمتأخر، والمتأخر إيجاب الزكاة، وبالتالي نعتبر الخبر الذي ورد بخمسة أوسق نعتبره منسوخا، نعتبره بمثابة المخصوص المنسوخ. هناك عدد من المخصصات المنفصلة التي ليست مع الخطاب العام. أولها التخصيص بالحس، فقد ذكر الله عز وجل في قصة قوم عاد بأنهم قد جاءتهم الريح وأنها تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء هذا من ألفاظ العموم، تدمر كل شيء. دمرتك يا صهيب، دمرتك يا سمير،
لا لا لا
ما دمرتكم. إذن هناك دليل حسي يدل على أن المدمر ليس الجميع، لذلك السماوات بقيت والأرض بقيت. فإذن هذا عام تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد ورد عليه التخصيص، فنعمل بالتخصيص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. النوع الثاني من المخصصات التخصيص بالعقل، وهناك طائفة قالوا بأن العقل يمكن أن يخصص اللفظ العام، وقالوا بأن هذا التخصيص له مسوغاته وتوجد فيه شروط التخصيص فيأخذ حكمه. هناك من طائفة من أهل العلم قالوا لا، طائفة من أهل العلم قالوا بأن العقل لا يخصص الخطاب العام. لماذا؟ قالوا لأن الخاص الذي ورد عليه عقل هذا أحد أمرين، إما أن يكون هذا العقل فيه لوثة وفي خطأ، بالتالي لا نقول بأنه يخصص اللفظ العام، فما دام مترددا بين كونه صحيحا أو لا فإننا نطرحه. إذن الصواب أنه يمكن تخصيص العموم بواسطة العقل. النوع الثالث من أنواع المخصصات، المخصصات التخصيص بالشرع بدليل خاص، بدليل خاص. قد مثلنا له بقوله عز وجل والمطلقات مع قوله وولاة الأحمال، فخصصنا عموم الآية الأولى بالمحل الثاني. ومن أمثلته أيضا في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذه الآية نزلت في من لم يتم قربانها، طلقت قبل الدخول بها. وفي النص الآخر يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول هذا عام، المطلقات جمع معرف بأل، فبالتالي يكون عاما يشمل جميعهم. ففي هذه الحال نقول بأن الكتاب يتم تخصيصه بواسطة الكتاب. طيب، مثل هكذا مرات قد يأتي تخصيص بكتاب، كتاب بكتاب، وقد يأتي تخصيص لكتاب بسنة، ونأتي لها بأمثلة. المثال الأول تخصيص الكتاب بواسطة الكتاب، هذا كثير وهذا له قصص، في له نماذج في كتاب الله. منها مثلا في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. ثم بعد ذلك جاءنا نص من القرآن بأن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فنقول حينئذ تضع تنتهي عدتها بوضع الحمل لأنه أقرب. إذن هذا تخصيص للكتاب بواسطة الكتاب. وقد يكون هناك أمثلة، مثلا يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم جمع نكر فيفيد العموم. ثم جاءنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ففي هذا الحديث تخصيص للعموم السابق، بحيث يشترط في إرث القرابة للوالدين ألا يكون غير مختلف الدين غير مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. إذن هذا تخصيص بأي شيء؟ تخصيص للكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يمكن النوع الرابع من أنواع المخصصات التخصيص بواسطة الإجماع، التخصيص بواسطة الإجماع. فإذا وردنا لفظ عام ثم جاءنا دليل خاص يدل على خروج بعض هذا أفراد هذا العام، فحينئذ نقول بمدلول الإجماع ونخصص العموم به، ونضرب لذلك مثالا. جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا من الفاظ العموم أو لا؟ نقول نعم. أين لفظ العموم؟ الماء اسم جنس معرف بال. ففي هذه الحال نقول بأن الأصل في المياه أنها طاهرة ولا نحكم بنجاستها، لكن جاءنا إجماع على أن النجاسة إذا خالطت الماء فغيرته فحينئذ يحكم بنجاسته وعدم طهارته. لماذا؟ مع أن الحديث قال الماء طهور، الماء يشمل جميع أنواع المياه بما فيها هذا الماء الذي خالط النجاسة ولم تغيره. لماذا لم نقل بمثل ذلك؟ نقول إن هناك إجماعا دل على تخصيص بعض أفراد هذا العموم في بعض صوره، في بعض صوره. كذلك ذكر المؤلف من تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. جاءنا إجماع على أن المملوك الرقيق إذا قذف يجلد 40 فقط، يجلد 40. فعندنا الآية عامة تشمل الحر والمملوك، ثم جاءنا في الحديث السنة التقريرية ما يتعلق بأن القاذف لا يجلد 80 وإنما يجلد 40 جلدة. فحينئذ نقول بتخصيص العموم بواسطة الإجماع. في مرات قد لا يكون يحكى الإجماع ولا يوجد إجماع حقيقة. هل يمكن أن يخص النص كتابا أو سنة بواسطة القياس أو لا؟ نعم، القياس عندنا مبحث أصولي يكون فيه أصل وفرع، وهناك جامع وهناك محل. وهل بالتالي هل نقول بأن الكتاب يخص بالقياس؟ قال طائفة نعم، لأن القياس دليل صحيح وبالتالي يمكن أن يخصص عموم الكتاب به. وقال آخرون لا، لا يصح. لماذا؟ لأن النص يقولون أعلى من أن يكون محلا للاجتهادات. على كل نشوف مثال المسألة. قبل قليل ذكرنا بأن النص قد جاء بأن القاذف يجلد 100، ثم جاءنا اتفاق على أن المملوك على أن المملوكة لا تجلد كاملة وإنما ينصف عليها، وإنما ينصف عليها. فنقيس على الأمة الرقيق فنقول بأنه عند القذف لا يجلد 80 وإنما يجلد 40. مثل المؤلف لتخصيص السنة بالكتاب، عندنا سنة عامة وعندنا آية من القرآن خاصة، فحينئذ نقول بالتخصيص. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أن يقاتلوا الناس، لفظة الناس عامة وليست عامة؟ عامة. ثم جاءنا في النصوص الأخرى تقييد هذا اللفظ، فإنه لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه سيقاتل من امتنع من الزكاة خاطبه عمر، فرد عليه حاجه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلى الله إلا بحقها. فجاء عمر واعترض، قال ما ذكر في الحديث أنه أنهم يقاتلون من أجل، ما ذكر في الحديث أنهم يجوز قتالهم من أجل ترك الزكاة هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما ذكر زكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، والزكاة من حقها. ننتقل إلى تخصيص السنة بواسطة الإجماع، بواسطة السنة، تدين سنة عامة وسنة خاصة فنقول بالتخصيص. وقد تقدم معنا حديث فيما سقت السماء العشر، فيما، ما هذه من ألفاظ العموم. فقالوا هذا يدل على وجوب الزكاة في القليل والكثير. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فحينئذ نقول بأن اللفظ العام مخصص. طيب كذلك قال تخصيص السنة بالإجماع، قد يأتينا سنة ثم يأتينا إجماع يخصصه، ومثلنا له قبل قليل بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام. ثم جاءنا إجماع على أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته فإنه حينئذ، إذا تغيرت إحدى صفاته فحينئذ ينجس. فهنا خصصنا عموم الحديث بواسطة الإجماع. قال المؤلف ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فإنه إذا زنت الأمة لا تجلد مئة وإنما تجلد على النصف. لا تغرب لأنه يفوت حق سيدها. إذن عرفنا عدد من أحكام المخصصات، وأن التخصيص قد يكون بطريق متصل بحيث يكون المخصوص والمخصص والمخصوص كلاهما في خطاب واحد، وقد يفرقون ويكون مخصص منفصل. طيب فيه إشكال سمير؟ واضح. أسألك هل يشترط تقدم المخصص؟
لا يشترط.
نعم لا يشترط على الصحيح. طيب عندنا الآن مبحث جديد وهو مبحث المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، المطلق هو الذي يدل على حقيقة شاملة لجميع أفراد الجنس من غير أن يخص واحدا منها، كما لو قلت يقوم أحد الطلاب فيمسح اللوح، هنا هل الخطاب يشملكم؟ شمول بدلي وليس شمول استغراقي. وهل هذا معين لأحدكم؟ قل لا. فهذا يسمى مطلق، فالمطلق شائع في أفراد جنسه، ليس مستغرقا لهم وليس دالا على فرد واحد بعينه، ودال على فرد واحد لكن ليس بعينه وإنما على سبيل البدلية. ومثل له بقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، رقبة نكرة في سياق إيش؟ إثبات لنفي، في سياق الإثبات، فتكون من ألفاظ الإطلاق، يعني النكرة في سياق النفي عموم والنكرة في سياق الإثبات إطلاق. ترى هذه فائدة كبيرة، طبقها على القرآن تفهم شيء كثير من أحكام القرآن بإتقان هذه القاعدة.
العلاقة ما بين المطلق والعام، يعني أحيانا يشتبه على طالب العلم، خاصة طالب العلم المبتدئ، لكن الحد هنا يوضح.
طيب الحين عرفنا ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن هناك فرقا بين المطلق والعام من جهة الصيغة، فصيغة المطلق نكرة في سياق الإثبات، وصيغة العام الصيغة الخمس السابقة، ومنها النكرة في سياق النفي. إذن عرفنا هذا الفرق الأول، فرق من جهة الصيغة. الثاني من جهة المعنى، من جهة المعنى، فالمطلق يشمل جميع الأفراد أو لا يشملهم؟ غلط. إذن يشملها على سبيل البدل،
البدلية،
وليس على سبيل الاستغراق، بخلاف العام فإنه يشمل أفراده على سبيل الاستغراق. واضح الفرق الثاني؟ لما قال جاءني ناس، هل معنى كل الناس؟ قل لا. بينما لو قال خلق الله الناس فهو يشمل جميع الأفراد. يقول المؤلف ما دل على الحقيقة بغير. إذن هناك فرق ثالث بين المطلق والعام، أن المطلق يرد عليه تقييد، والتقييد هو في الصفات، بينما الخاص يرد عليه، بينما العام يرد عليه تخصيص، والتخصيص هذا يرد على الأفراد. واضح الكلام؟ إذن التقييد يرد على الصفات، قال فتحرير رقبة، ثم قال فتحرير رقبة مؤمنة، يقول هذا تخصيص ولا تقييد؟
تقييد.
لماذا؟ ناظر الصيغة، ناظر المعنى، والاستثناء هنا لا يشمل بقية أفراده. واضح؟ طيب يقابل المطلق المقيد، والمراد بالمقيد ما دل على الحقيقة بقيد، يعني ليس مستغرقا للأفراد وليس شائعا في الجنس. مثال ذلك لما قال إذا جاءك مسكين فأكرمه، أو إن أول مسكين يأتيك أكرمه، ثم قال بعد ذلك أول مسكين طويل، فهذا تقييد، فالتقييد يتعلق بالصفات وليس متعلقا بذواته. ما حكم المطلق؟ الأصل في المطلق أن يعمل به، أنه يجوز أن يعمل بحكم في أي فرد من أفراده، وإلا إذا ورد دليل يدل على التقييد، لأن الأصل أننا نعمل بالنصوص ونركب بعضها على بعضها الآخر. يبقى عندنا مسألة، وهي إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فماذا نفعل؟ نقول هذا لا يخلو من ثلاث صور. كم صورة؟ ثلاث. الصورة الأولى إذا كان الحكم فيهما واحدا، إذا كان الحكم في لا قبل إذا كان الحكم مختلفا فلا يصح حمل المطلق على المقيد. الحالة الأولى إذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فلا نحمل. مثال ذلك في كفارة الظهار، خصال رقبة، اثنين صيام شهرين، ثلاثة إطعام ستين مسكين، بينما في كفارة القتل ذكر الرقبة ثم الصيام صيام شهرين متتابع ولم يذكر الإطعام. وجوب الإطعام هذا حكم يختلف من محل إلى آخر، وبالتالي نقول لا يحمل المطلق في كفارة القتل على المقيد في كفارة الظهار. ومن ثم من لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام ممن قتل خطأ فإنه إيش؟ لا يطالب، هو الحين لا يستطيع الصوم، لا يطالب بالإطعام. لا يطالب بالإطعام. لماذا؟ لأننا لا يصح أن نحمل كفارة القتل على كفارة الظهار. لماذا؟ لأن الحكم مختلف. إذن الحالة الأولى عند اختلاف الحكم، الحالة الثانية عند اتحاد الحكم واتحاد السبب، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، كما في حديث لا يبولن لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، مطلق لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ثم قال في الحديث الآخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقيدنا الحكم الأول المطلق بحالة واحدة وهو حالة كونه يبول. النوع الثالث إذا اتحد الحكم واختلف السبب، مثال ذلك في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة، فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ هنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، لكن السبب مختلف. الجمهور يقولون نعم يحمل المطلق على المقيد هنا. والنوع الثالث إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، ففي هذه الحال هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والأظهر أنه يحمل المطلق على المقيد، لأن كلام الشارع يضم بعضه إلى بعضه الآخر. مثال ذلك، مثال إيش؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب. عندنا في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار قال فتحرير الرقبة، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ الحكم هنا واحد وهو وجوب الاعتاق، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. إذن خلاصة هذا أننا اليوم أخذنا ألفاظ العموم وذكرنا أنها خمسة، ثم أخذنا مخصصات العموم وذكرنا أنها مخصصات متصلة كالاستثناء والشرط والصفة، وهناك مخصصات منفصلة تأتي في خطاب مستقل. ومن أمثلته يجي بنا مثال قد تكون بالحس وقد يكون
بآية
بآية بالنص الخاص. طيب ثم انتقلنا إلى الكلام عن المطلق، وذكرنا أن المطلق هو الشائع في جنسه على سبيل البدلية، على سبيل البدلية. ما حكمه؟ أنه يحصل الامتثال بأقل مقدار ممكن منه، بأقل مقدار. هذا إذن الفرق بينهما. إذن الفرق بين العام وبين المطلق، العام يستغرق جميع الأفراد والمطلق يصدق على أقل مسمى. إذا ورد مطلق ومقيد لا يخلو الحال من ثلاثة أحوال، إن اتحد الحكم والسبب فحينئذ نقول بحمله عليه، الحالة الثانية إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، والثالثة إذا اتحد الحكم واختلف السبب وقع اختلاف، والأرجح أنه يحمل المطلق على المقيد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.